بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله في حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه هذا الحديث، رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث ولله الحمد صحيح الإسناد. هذا الحديث في واقع الأمر مداره على مسألة النية، ولذلك الحديث يشير إلى أن النية تكفي حتى يتحقق الجزاء سواء كان الأجر أو العقوبة، ولذلك يقول بعض العلماء: من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر العامل، كان له أجر العامل. ولذلك إذا تأملنا في هذا الحديث وجدنا بأنه يقسم الناس إلى أربعة أقسام، والواقع بالتأمل نجد بأنهما على قسمين. فالذي لا يقدر على عمل معين، إما أن يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل إذا لم يأتي ببدله، لأنه لو كان صحيح النية لعمل بذلك البدل، وفعل هذا يكون حصول الأجر مشروط بعدم وجود بدله المقدور عليه. ومن أراد أن ينفع الناس بماله فيكون له أجران مع هذه النية. الأجر الأول بحسب ما قام بقلبه من النية الصادقة والطوية الصالحة من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه سبحانه، والثاني دفع حاجة المدفوع له، فهذا طبعا لا يحصل للشخص الفقير وإنما يحصل من الغني، وإنما يحصل من الغني. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، حمله بعض العلماء على أن المراد استواءهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالعامل تضاعف له الحسنة بعشر أمثاله، لقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. أما الذي نوى فيكتب له ثواب النية بلا مضاعف، يعني في أصل العمل. ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، قال: وقد حمل قوله صلى الله عليه أو حمل قوله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته. ولذلك هذا الحديث حديث مهم ينبغي لكل مسلم أن يتأمله وأن يتنبه إليه وأن يعلم كيف أن النية يعني يضاعف الله عز أن النية يكتب الله عز وجل أجر العامل إن نوى الخير مثل فعل فلان، وإذا كان والعياذ بالله قد نوى الشر مثل عمل فلان فهو معه في الوزر. نسأل الله العافية والسلامة، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، وإنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إزالة شعر الإبط والعانة بالموس يقول أو المكينة؟
الحمد لله. طبعا إزالة شعر الإبط والعانة هذا من سنن الفطرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط وحلق العانة. والمقصود هو إزالة هذا الشعر في هاتين المنطقتين، سواء كان نتفا أو حلقا أو بالنورة أو بأي شيء مما يزال به الشعر ما دام أنه لا يضر، فلا يقتصر الأمر على النتف فقط، لكن جرت العادة في الإبط أنه ينتف وفي العانة تحلق، لكن لو قلب أو استعمل وسيلة واحدة كل هذا جائز ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، بشيرين تفضل. نعم تفضل بشيرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. سؤالي أنا يعني كان ناس عندهم مشكلة، فهم كان يبون مبلغ من معين عشان يحلوا مشكلتهم، وأنا ما كان عندي، بس أنا رحت الشركة اللي عندي وسلفت منهم وعطيتهم على أساسهم يرجعوا لي، بس لي أجر من فيه ولا ما لي أجر؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بشيرين. الله يحفظك. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
اللهم اجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ الكريم. سؤال أول، ما هو الشرك الأصغر؟ إنزين. والسؤال الثاني طول عمرك، هل يجوز بيع الحيوانات بمحل مثلا لأي ناس من أي جنسية، يعني مثلا الكلاب أو القطط أو الذئاب أو ما شابه، هل يجوز أو حرام؟
إن شاء الله.
بارك الله
فيك. جزاك الله خير أخ سعيد.
حياك الله.
الله يحفظك. نعم كلام أخرى. نعم جفاف الشيخ. سؤال بشيرين يقول يعني هناك مشكلة بين أشخاص، ويريد الشيخ يقول المبلغ، يريد المبلغ لحل هذه المشكلة، فيقول استلفت من الشركة التي أعمل بها وعطيتهم، فإذا يعني عادوا لي المال أرجعته للشركة، هل لي أجر؟
الحمد لله. نعم لا شك بأن لك الأجر العظيم والثواب الكبير، وأنت سعيت في أمر يحبه الله عز وجل وهو الصلح، وأمر يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصلح، ولذلك الله جل وعلا قال والصلح خير، قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وربنا جل وعلا شرع من جملة ما شرع في الزكاة إعطاء الغارمين، والغارمون في باب الزكاة على نوعين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. ومن جملة ذلك أن يقوم الشخص فيصلح بين اثنين في قضية مالية ويدفع من جيبه مثلا، فهذا يستحق من الزكاة، يستحق من الزكاة. وأنت حقيقة يعني في عملك هذا أولا أصلحت بين يعني هذين، والأمر الثاني فرجت كربة عظيمة، ومن فرج كربة أخيه المسلم فرج الله كربته يوم القيامة، فاحتسب الأجر واستحضر النية، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير وأن يكثر من أمثالك.
جزاك الله خير فنسيخ. معنا أنس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنس، تفضل.
الله يحييك، حيا الله شيخ فرحان العنيسي، والله إنا نحبك في الله
ونحبك العلماء. الله، أهلا وسهلا أخي
فارس، بارك الله في أولادك وحفظ علمك.
آمين، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. سؤالي شيخ الله يجزيك بخير، أنا صار لنا تقريبا إحنا 13 سنة في بيوت الكراء، ومؤخرا قررت أنا وزوجتي أننا نأخذ بيتا عن طريق قرض بنك إسلامي وعن طريق القرض، هل يجوز شيخ الكريم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أنس، الله يبارك فيك. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال أخ سعيد، يقول ما هو الشرك الأصغر؟
الحمد لله، تعددت عبارات العلماء في تعريف الشرك الأصغر، لكن أفضل تعريف فيما يظهر لي يتناغم ويتوافق مع ما جاءت به النصوص هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. ولذلك يسير الرياء، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، قال لولا الله، قول لولا الله وأنت، أنا بالله وبك مثلا، هذا العلماء يعدونه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن فيه عدم كمال التوحيد والإيمان، وفيه نقص في تمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا بعض هذه قد ترتقي إلى الشرك الأكبر، يعني مثلا الرياء من الشرك الأصغر، لكن إذا كان قصد العمل كله لغير الله، بحيث أن الإنسان قصد بعمله غير الله وأراد كذا، وقع في الشرك الأكبر. الحلف بغير الله يختلف، فإذا قصد تعظيم المحلوف به على أنه يملك شيء من خصائص الرب جل وعلا ارتقى إلى الشرك الأكبر، وإلا هو في أصله من الشرك الأصغر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ سعيد يقول، أو معنا مكالمة، أخ عمر تفضل. نعم فضيلة الشيخ، الأخ سعيد يقول هل يجوز بيع الحيوانات، يقول سواء يقول كلاب أو قطط أو ذئاب أو غيرها؟
الحمد لله، الأصل جواز بيع الحيوانات، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وبيع الحيوانات الأصل فيه الحل والجواز والإباحة إلا ما منعه الدليل. وبالنسبة لما منعه الدليل على قسمين، قسم متفق عليه وقسم محل خلاف. أما المتفق عليه فهي السباع، فكل ما له ناب مما يفترس بنابه كالأسد والنمر والذئب مثلا والثعلب، هذا كله مما هو محرم التجارة فيه. كذلك الكلاب، إلا الكلاب التي يجوز اقتناؤها. حتى هذه المسألة قال العلماء بأن الكلاب التي يجوز اقتناؤها لا يجوز التجارة فيها، وإذا اضطر إليها الإنسان جاز له شراؤها، لكن حرم على البائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي. وورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاء من يريد ثمن الكلب فضع في كفه ترابا، ورد هذا وإن كان متكلم في إسناده. كذلك القطة، جاء في حديث عند مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، السنور هي القطة. وطبعا هذه مسألة خلافية قوي، الجمهور على جواز ذلك، وذهبوا إلى أن الحديث متروك الظاهر أو قيل منسوخ، لكن الصواب بأنه لا يجوز، يعني لا يجوز التجارة. أما التجارة بالطيور، التجارة مثلا بالأرانب، الجرابيع مثلا، الضبان، التجارة مثلا الدجاج، البط، وغير ذلك من الحيوان مثل بهيمة الأنعام، الضباء وغيرها، هذا كله جائز ولله الحمد.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عمر تفضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
تلفون خربان أمس واليوم شوية صلحنا. السلام عليكم. الحمد لله، كان عندي سؤال لقبل يومين صباح ما جاوبت عليه.
أجبنا بالأمس أخ عمر. أجبنا بالأمس.
سمعت أنه التلفون كان خربان.
إن شاء الله إن شاء الله.
يوم سؤال يوم جديد مع عليه وعرف السؤال الأول تعرفه مع تعرفه يعني السؤال الأول بالنسبة لل قلت لك إذا كان
متعدد الزو أكثر من زوجة متزوج
وواحدة الزوجات رخصت له مثلاً بيقول عنها مثلاً كم شهر كم هل هذا يجوز السؤال السؤال الثاني بالنسبة للغبر يعني حساب الغبر فهل بيكون مساوين الإنسان السعيد والإنسان الشقي هل بيكون مساوين في نفس يعني الأغرعين ولا ضم الغبر ولا كل الأشياء اللي بتحصل داخل الغبر هل بيكونوا نفس بيتعرضوا لنفس الأشياء هذه أم بيختلفوا من السعيد والشقي
إن شاء الله
واضح
واضح إن شاء الله جزاك الله خير أخ عمر الله يبارك فيك حياك الله أبو محمد تفضل
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير فضيلة
الشيخ الله يبارك فيك تفضل الله يحفظك
شيخنا أنا تعقيبا على السؤال اللي بخصوص تكرم حيالة الحيوانات هل يجوز أولا شيخ يعني غير الحيوانات اللي مثلا ممكن تفيدك في لحومها مثلا لا أنا أقصد يعني الشخص يتاجر بقصد الزينة أنه يبيع يعني مثل حيوانات الزينة أو أنه ويحبس يعني في المنزل التاجر نفسه هل يجوز له وثانيا إذا كان يجوز يعني ما هي الشروط أنه يعطي يعني هل يكفي أنه يعطي حقه من أكل وشرب وهاي الأشياء أنه بهالطريقة يجوز أم من الأساس أنه إذا بقصد حبس حرية الطيور مثلا أو هاي الأشياء ما يجوز ولا لا
للزينة
نعم والشيخ اللي بالعكس اللي يشتري بنية أن يفك حرية الحيوانات والطيور مثلا يروح يشتري مثلا 50 أو 100 طير بس بنية أنه يفك أسرها هل هذا له أجر خاص أو أجر يعني أو ورد فيها فضل شيء يعني مثلا
إن شاء الله
أكم الله
جزاك الله خير محمد حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عبد الرحمن الله يحفظك
الله سبحان الله من
أمرك
بغيت أسأل الشيخ بالنسبة لي الشيخ عندي أحد أبنائي هذا قرر أنه يتزوج لوحدة أجنبية مش مننا ولا هي مسلمة فطبعا أنا زعلت عليه كذا وما لكن تعرف الأب مهما يزعل مهما هذا داخل القلب لا تبقى معزة الأبناء موجود فأنا قلت لا ما خلاص ما أكلمه وكذا يجي عندنا هو الحين برا يجي السلام عليكم عليكم السلام يسلم عليه عادي كذا ما أقول له لا طردته ولا شيء إذا طردته مثلا قلت له خلاص لا تجي أو كذا هل علي شيء في هذا الشيء عشان الزجر العل وعساء إنه ولا أعلم هل هو يتزوج ولا بعد أنا على أساس إنه يبغى يتزوج قلت له أنا ما أرضى عن هذا الشيء
إن شاء الله
ثاني شيء طيب في شيء ثاني بالنسبة للشراب إذا نزعته ولبست آخر أنت على وضوء هل يبطل الوضوء بنزع الشراب ومثلا زعته وصليت الضحى بعدين لبست شراب آخر هل يجوز ولا ما يجوز جزاك الله خير
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن الله يحفظك حياك الله نعم نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أنس يقول منذ يعني أكثر من سنة أسكن يقول في بيت بالإيجار ويقول الآن يعني قررت أنا والزوجة أن نأخذ قرض من بنك إسلامي ونشتري بيت فيقول هل هذه المعاملة جائزة
الحمد لله طبعا أولا اللي أنصح فيه دائما أن الإنسان يبتعد عن الديون النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل الإنسان نفسه قال يا رسول الله وكيف يذل الإنسان نفسه قال يستدين والعرب تقول الدين ذل بالنهار وهم بالليل والمقصود بأن الإنسان يبتعد عن الاقتراض ما استطاع إلى ذلك سبيله الأمر الثاني فيما يتعلق بالبيت البيت ليس من الضروريات حتى يلجأ الإنسان إلى الاقتراض وإنما أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات ولذلك أغلب الناس يمكن أن يمضي حياته في الإيجار المسألة الأخرى إذا كان الإنسان يعني عزم استخار واستشار وعزم على أن يشتري يعني بيتا عن طريق البنك طبعا يشترط أن يكون يعني تمويل البنك من طريق مصرف إسلامي هذا الأصل لكن طبعا الموجود الآن بالنسبة لشراء العقارات عن طريق البيوت له صورتان الصورة الأولى محرمة وهي أن يكون يعني يكون دور البنك هو مجرد التمويل بحيث يدفع للعميل المال وعلى أن يسترد هذا المال طبعا فيما بعد مقسط ولكن بزيادة، وهذا عين الربا، هذا عين الربا. يعني يقول له مثلا، يأتي العميل يقول أنا أريد مثلا مبلغ 700,000، يوفر له المبلغ ثم يطلب أن يرده يرده 800,000 أو 900,000، طبعا هذا عين الربا. الصورة الثانية أن يشتري، يقوم المصرف فيشتري العقار، يشتري العقار وينقله إلى ملكه ثم يبيعه على العميل، وهذا طبعا جاهز لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يشترط البنك غرامة في حال التأخير، مثلا إذا مثلا قام العميل وتأخر مثلا في سداد شهر أو شهرين، فإذا رتب عليه غرامة، الغرامة هذه ما يسمى بالشرط الجزائي، هذا ربا. الأمر الثاني أن لا يوقع العميل على هذا العقد إلا بعد أن ينتقل العقار كاملا إلى المصرف، ولكن يجوز لو دفع مثلا عربون، مثلا دفع عربون مثلا وعد بالشراء يجوز، لكن يوقع العقد قبل الشراء، قبل شراء المصرف المنزل ونقله إلى ملك المصرف، هذا يكون من بيع ما لا يملك. مسألة أخرى، أغلب الملوك الآن يعني ترهن هذا الأمر، يعني ما تبيع وإنما ترهن، هذا لا بأس به إذا كان بمثل هذا الصورة، لا بأس به إذا كان رهن البنك وبعدين إذا فك الرهن تملك العقار. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فاصلت وقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ عمر يقول فاضل الشيخ أجبنا على السؤال بالأمس لكنه كانوا لم يسمع الإجابة، يقول إذا كان شخص متزوج بأكثر من زوجة واستأذن إحدى زوجاته أن يغيب عنها لمدة 6 أشهر أو أكثر، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، اختصارا لجواب الأمس قلنا بأنه يجوز ما دام أنه برضاها، فهي التي أسقطت حقها فيجوز ولله الحمد. وذكرت أنا أعتقد إذا كنت نعم ذكرت بأنه يكرمها بشيء، لأنها ضحت وقدمت تنازل كبير جدا، فيكرمها خاصة هذه التي يعني لا لم يأخذها معه، يكرمها، فما دام أنها رضيت بهذا لا حرج. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان الشخص يعني في القبر، يقول الشقي البعض شقي والبعض سعيد في قبره، فيقول فضيلة الشيخ هل يختلف الشقي عن السعيد في مسألة بعض المسائل مثل طمة القبر والسؤال وغير ذلك؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لضمة القبر لا ينجو منها أحد، ضمة القبر لا ينجو منها أحد، هذا الأمر الأول. ومسألة الناس في القبر على ضربين، أشقياء وسعداء. أما السعداء فهم أهل التوحيد والإيمان والإخلاص، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله، هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الأشقياء فهؤلاء أهل الكفر بالله عز وجل والشرك به، نسأل الله العافية والسلام، وأهل الذنوب والمعاصي الذين لقوا الله ولم يتوبوا منه. فالقبر قنطرة ووقت يمضي فيه الإنسان إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة أصبح الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. محمد يسأل عن، يقول البعض يتاجر بحيوانات الزينة كالطيور وغيرها، يحبسها في أقفاص بغرض الزينة، فيقول فضيلة الشيخ حكم بيع مثل هذه الحيوانات والطيور، وهل يكفي فقط إعطاؤها الطعام والشراب؟ ويقول هناك من الناس من يشتري هذه الحيوانات لفك حريتها، إعطاء حريتها.
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة لحبس الحيوانات والطيور، سواء للتجارة بها أو للاستمتاع بأصواتها، هذا مما هو مباح ولله الحمد وجائز في قول جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من كره ذلك، وكراهيته لا وجه لها لأن الأدلة على إباحة ذلك. فيجوز للإنسان أن يشتري الطيور بالأقفاص ويستمتع بتغريدها، يجوز له أن يحبس أنواع الطيور مثلا ليستمتع بالنظر إليها وشيء من هذا القبيل. كذلك يجوز شراء الحيوانات وحبسها لأجل البيع والشراء، لكن بشرط أن يعلفها إذا كانت مما يعلف، وأن يطعمها إذا كان مما يطعم، وأن يسقيها أيضا وأن لا يهملها. فإذا اشتراها وأهملها وترك إطعامها وسقيها فقد أثم، فوقع في الإثم، وقع في الإثم. عموما مسألة ما ذكره الأخ السائل من كون يحبس الطيور لا بأس، لا بأس بذلك. أصلا الطير إذا ما حبسته فسيذهب ويطير، ولذلك لا حرج. حتى الحيوانات الباقية مثلا ذكرناها مما يباح التجارة فيها، أما التي لا يجوز التجارة فيها فهذه الأصل المنع إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة إليها.
وفي الشيخ يقول هناك من يشتري بنية أعطى حريتها، فيقول هل له أجر؟
لا شك بأن له أجر إذا نوى بهذه النية، لأن عندنا أحاديث على أن يعني إطعام الطيور وسقيها و المحافظة عليه هذه أيضا مما يجر عليه الإنسان.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. وعبد الرحمن يقول أحد أبنائه قرر أن يتزوج بامرأة أجنبية غير مسلمة، فيقول أنا سألت منه ولا أكلم فقط أسلم عليه، هل يقول علي شيء؟ ويقول لا أعلم هل هو تزوج هذه الامرأة أم لا.
الحمد لله. طبعا أنا أوجه رسالتين، الرسالة الأولى إلى هذا الابن، عليه أن يتق الله عز وجل وأن يطيع والديه في طاعة الله عز وجل، فوالده لم يأمره بمعصية وإنما أمره بطاعة، ولذلك الولد هذا أو الابن قد لا يعني يستطيع أن يقدر الأمور مثل ما يقدرها الوالد الذي يعني ركب الصعب والذلول وعركته الحياة وعرف أشياء كثيرة قد تخفى على الابن، وكون الوالد لم يرضى بهذه الطريقة كيف الآن يقدم الولد على الاقتران بامرأة والده لا, لا, لا يرضى بها؟ يعني كيف الآن غدا سيأتي بأولاد وكذا؟ هل سيكون مثلا الوالد، هل سيكون هذا الابن يعتقد بأن الوالد سيفرح بمثل هذا الأمر؟ ولذلك على الأبناء أن يتقوا الله وأن ينحوا العاطفة جانبا، لأن بعض الأولاد الآن بصره لا يجاوز صورة المرأة فقط، يعني فقط هو رأى صورة، رأى امرأة، رأى شكلها، لكن ما يجاوز ما وراء ذلك سواء الحال أو المآل. يعني كثير من الناس بعدما رجع له عقله ندم ندما شديدا، فخسر والديه، خسر أسرته، دخل في متاهات، دخل في كذا. ودائما يقولون الزواج مبني على الوفاق لا على الشقاق، الزواج مبني على الاتفاق لا على مثل هذا الخلاف والافتراق. فلذلك أنا أنصح كل ابن يستمع إلي أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذا التمرد على الوالدين، وأن يعلم بأن مثل هذه الأشياء إذا خلت من رضا الوالدين فإن الله تعالى ينزع البركة منها، خاصة وأن المسألة ليس فيها معصية، بل يعني الوالد هو يأمر بشيء يقدر بأن الخير في غيره، يقدر بأن المصلحة في غيرها، ومع التجارب وجود حالات عند كثير من الناس. فلذلك أنا أهيب بهذا الابن وبأمثاله أن يتقوا الله وأن لا يجعلوا العاطفة هي التي تقودهم وتسيرهم، وإنما يعني دائما أمور الناس الناضجين تقوم على الاستخارة والاستشارة، الاستخارة لله واستشارة الآخرين، وليس هناك أقرب من الوالد للولد في قضية الاستشارة لأنه يمحض له النصيحة ويعرف الأمور. المسألة الثانية بالنسبة للأب، طبعا يعني أنا أنصحك أيضا بأنك تجلس معه وتحاول أن تقنعه مرة ثانية، وأن تتعامل معه يعني مثل ما ذكرت أنت، يعني في قرارة نفسك وفي قلبك أنت غير يعني غاضب الغضب الذي تغضبه على العدو مثلا، ولذلك حاول قدر المستطاع أنك تكسبه يعني، وربما الولد هذا سيكتشف خطأ في يوم الأيام، فضع له خط رجعة. وأنا أنصحك بأن لا تبعده من البيت، خله في بيتك، خله قريب منك، قد يحتاجك في لحظة من اللحظات ولا يجد يعني أقرب، لا يجد أحد أقرب منك إليه في قضية النصيحة والتوجيه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا لبست الجورب على طهارة، ثم يقول ومعنى هذه المكالمة. نعم 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 مشاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهد.
جزاكم الله بالخير
وجزاكم
الله خير إن شاء الله، وبارك الله لكم في شهر شعبان إن شاء الله.
آمين.
نسأل الله يبلغنا رمضان وإياكم إن شاء الله في أحسن حال.
آمين.
الله يسلمك. سؤالي بس بخصوص اللي يدخل المسجد وما جايب سجادة الصلاة أو منزل الكمام، يعني هل في عليه من شيء من الذنب؟ يعني ظل الإجراءات اللي فارضة الحكومة أو الجهة المسؤولة، يعني دائما نشوف حد ناسي السجادة أو يعني كل مرة يعني أو منزل الكمام، يعني شو الذنب اللي يقع عليه؟ بس ونصيحة من الشيخ بعد
إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد، الله يحفظك، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال عبد الرحمن بالنسبة للجورب، يقول إذا لبست الجورب ثم على طهارة ثم نسعت الجورب ولبست آخر، هل يجوز أن أصلي بعد ذلك؟ ويقول إذا نزعت الجورب وأنا لبست وقد لبست على طهارة ثم صليت بعد أن نزعت الجورب ثم لبست آخر.
الحمد لله، بالنسبة لمن توضأ ولبس الجوربين ثم أراد أن يغيرهما أو أن يصلي وقد كشفهما ولم يمسح عليهما، الأصل أنه يعني يفعل هذا لأنه ما مسح عليهما. الأمر الثاني، إذا كان قد مسح عليهما ثم خلعهما أثناء انتقاض طهارته ولبس غيرهما فإنه لا يحل له ذلك، وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد. وأما إذا كان قد مسح عليهما ثم خلعهما وأراد أن يغيرهما فهذه محل خلاف بين العلماء، وإن كان الذي يعني المتجه من خلال النصوص على أنه يجوز أن يغير وأن يمسح على الجديد، لكن احتياطا لا يفعل هذا.
جزاك الله خير الشيخ بشهد. يقول هناك من يدخل المسجد من غير كمام أو يقول من غير أن يأتي بسجادة خاصة للصلاة، فيريد فالشيخ يقول هل على هذا الشخص إثم؟ ويريد منكم أيضا نصيحة.
الحمد لله، طبعا وجهنا يعني نصائح كثيرة منذ أن بدأت جائحة كورونا وإلى الآن، ونحن نذكر ونعلم الناس بأنه يجب عليهم أن يأخذوا بهذه التوجيهات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص، الجهات الصحية والطبية، وأن يبتعدوا عن مثل هذا التساهل وهذه المغامرات وهذا وعدم الاهتمام. ولذلك وضع الكمام مع التباعد مع حمل السجاد، هذه كلها مما قررت لأجل المحافظة على الصحة الخاصة للإنسان والعامة، ولذلك هذه تدخل ضمن الأمور التي يجب على الإنسان أن ينفذها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتوجيهات ولاة الأمر أو من يستمد سلطته ونظامه من ولي الأمر مثل وزارة الصحة تقرر هذا، ولا يجوز الإنسان يقول الله يتساهل أو أنه يقول هذا غير صحيح أو شيء، هذا يحرم عليه، لأنه كثير من الناس وللأسف عنده مثل هذا الأمر وربما نشر داء وأحدث بلاء بسبب مثل هذا التساهل. ونعرف أشخاص للأسف كانوا ينكرون حتى وجود شيء اسمه كورونا حتى ابتلاهم الله، وأنا قلت لشخص يعني الأسبوع الماضي قلت ها كورونا موجود؟ قال نعم الآن أيقنت بأن كورونا موجود. سبحان الله، يعني حتى يبتلى الإنسان. الآن كثير من الناس بسبب خطأ بسيط الآن يعيش حزن دائم لأنه تساهل في مثل هذا، وقد يكون تسبب في موت قريب له، فأصبح الآن الحزن يلازمه، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء، أو أن يستمعوا إلى أناس يحاولون أن يسطحوا مثل هذا الأمر، يبسطونه وعلى أنه ما في شيء، وهذا كله هذا كلام غير صحيح. العالم كل الكرة الأرضية كلها تتنادى وتتداعى إلى مكافحة هذا الفيروس، هذا الداء، هذا الوباء، هذه الجائحة، ويجي شخص يقول لك لا والله لا تلتفتوا لمثل هذا، ما يصلح مثل هذا التعامل وهذا السلوك. يجب على الناس أن يحتاطوا وأن يأخذوا بالاحتياطات، وهذه ما وضعت عبثا، وضعت من خلال دراسات معينة، وأيضا يأخذ التطعيمات. الدولة جزاها الله خير هنا وفرت مراكز لأجل أخذ التطعيم، حتى الإنسان بإذن الله يعني يسلم بتوفيق الله وبعونه من مثل هذه الأمراض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.